إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو المنهج السلفي وما هي السلفية؟ قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. كما يشمل الاصطلاح تابعي التابعين، وهو لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح. فإذا لابد أن تظهر، والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح، جميع الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، دون من مالت بهم الأهواء بعض الصحابة رضي الله عنهم من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم. ومن هنا قيل لهم الخلف، والنسبة خلفي، والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم السلف والسلفيون، والنسبة إليهم سلفي. ولفظ السلف هنا لا يعني القديم، كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخر، بل لفظ الخلف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام، أما بإسكان اللام فخلف، وهو حينئذ للطالح لا غير، ولا تكون للصالح، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. في أحد المعنيين للفظة خلف بفتح اللام الطالح، فلها معنيان: إذا فتحت اللام فصارت الخلف، فإن الخلف هو خلف السوء في أحد المعنيين، وأما خلف بتسكين اللام فلا يكون إلا للطالح، كما قال لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. لا تكون للصالح مع تسكين اللام، وأما الخلف بفتح اللام فتكون للصالح وللطالح في أحد المعنيين. وعليه فإن لفظ السلف هنا يعني السلف الصالح، بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ولو كان في عصرنا، فيقال له سلفي أيضا على حسب نسبته وانتمائه لمن تقدمه من السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى ولو كان في عصرنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال الشيخ أحمد ابن حجر آل بوطامي: وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث ابن سعد وابن المبارك والنقعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والرافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. وهذا الكلام قريب مما ذكره السفاريني في لوامع الأنوار وقد مر أكثر من مرة. منهج السلف له أصول وله حكم في الاتباع وله فضل عظيم وافر يتحصل عليه من أخذ به واتبعه. المنهج السبيل والطريق الواضح، والمنهج هنا الطريقة أو السبيل المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى شيء ما. السلفي نسبة إلى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف، والقوم السلاف المتقدمون، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. ومنه عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف. وضرب السلف بالكسر ببغداد سكنه إسماعيل بن عباد السلفي المحدث. فالمراد هنا بالمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. قال المنهج السلفي، ما المنهج السلفي؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. والمنهج السلفي القاصد هو الطريق الذي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنهاج النبوة الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والنسبة إلى السلف سلفي، والسلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. فالسلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح كما مر تنازعه كثير من الناس أيضا، كما تنازع مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة تنازعه كثير من الخلق. الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية وأن يقال السلفيون وأن يقال سلفي، لم يكرهوا ذلك للنسبة في ذاتها، وإنما إذا ما صارت فرقة وجماعة، فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف، لأنها حينئذ إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها إمارة ولها كوادر ولها عمل سري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء. إذا كان ذلك كذلك فهو مذموم، كما وقع في السلفية الحركية والسلفية القطبية والسلفية الإخوانية، لأنها إنما نشأت وتطورت في المملكة وهم إنما تربوا على المنهج السلفي في جملته من حيث الاعتقاد والعمل. ثم لما دخل الإخوان حرفوا أقواما، فكانوا على العقيدة في كثير من أصولها، ولكنهم أخذوا بكثير من أصول أهل البدع. وهذه الأصول إما أن تكون أصولا إخوانية وإما أن تكون أصولا قطبية، يكفرون المسلمين، يخرجون عليهم، يقررون أن ذلك من مذهب السلف، يدعون إلى ذلك، يتحزبون عليه، صاروا جماعات لها عمل سري، وأدى ما صاروا إليه إلى التفجير والتدمير والتخريب إلى غير ذلك مما هو معلوم، ويقولون نحن سلفيون. هل هم سلفيون؟ وهل هذا هو منهج السلف؟ هل هذا ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ فإذا لو قال هؤلاء إنهم سلفيون وهم حزبيون في الحقيقة، يسلم لهم، يكونون مذمومين ولو انتسبوا إلى السلف على هذا النحو. أما النسبة في ذاتها فلو أن قوما قالوا نحن أهل السنة والجماعة كما يفعل القطبيون الآن، فالقطبيون يقولون، ومن قرأ القطبية عرف ذلك، يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ويحتكرون هذا اللقب حتى إنهم يحاولون جاهدين أن يعرفوا به، يقولون أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعنون بهم أولئك القطبيين الذين خرجوا على أهل السنة والجماعة. يقولون نحن أهل السنة والجماعة. إذا قالوا هم ذلك، هل نغادر نحن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعون فيه؟ العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فلا نصدف ولا نحيد عن هذه النسبة الشريفة من أجل أن أقواما من أهل الزيغ والطيش والهوى والضلال قد نازعون فيه، وإنما العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال: أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كما ترى معقد، والمهتدي من هداه الله، فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالهدى اهتدى، ومن ودعه الله تبارك وتعالى من هداه ضل سواء السبيل وكان من المنحرفين الزائغين من أهل الأهواء والبدع والضلال. فالأمر كما ترى دخلت عليه أمور كثيرة، وتنازع أهل الباطل مع أهل السنة حتى في النسبة، ينازعونهم في النسبة. أهل السنة السلفيون الآخرون يقولون نحن أهل السنة السلفيون، بل إنهم يريدون احتكار ذلك ويريدون إخراج أهل السنة الذين هم أهل السنة في الحقيقة من جادة أهل السنة في الظلم والطغيان، ويلبسون على الناس حتى إن كثيرا من أهل السنة لا يصيبهم الأذى وهم على الحق، فتجد من يكفر الناس بلا موجب، ومن يرى وضع السيف في رقاب المسلمين ويرى الخروج على الحكام وغيرهم من الولاة، من يرى ذلك يتهم أهل السنة الخلص بأنهم مكفرون وأنهم تكفيريون، وهم يأتون بما يسمى بالضربات الاستباقية: رمتني بدائها وانسلت، كما في المثل القديم، فتجده يشيع عنك القالة بأنك تكفر الناس وتكفر المسلمين، وأنه الناس عندك إما كافر وإما مبتدع، وأنك متشدد في دين الله، إلى غير ذلك من تلك الأقاويل. وأهل السنة وإن كانوا على الحق من حيث الاعتقاد والمنهج، إلا أنهم يقصرون أحيانا تقصيرا معيبا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، إذ ينبغي عليهم وقد اعتقدوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا صحيحا وعملوا به ودعوا إليه، ينبغي عليهم ألا يفوتوا العمل بحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالسني الصحيح في نسبته يجتهد في تحقيق هذا الحديث، وهؤلاء المسلمون ممن أضلهم الحزبيون أو من الجهلة ممن لا يدري له وجهة، هؤلاء أولى الناس ببرك، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمسلمون جميعا كالجسد الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فليأخذ أهل السنة بأيدي إخوانهم من المسلمين وليرفقوا بهم، والإنسان دائما يقول لنفسه مذكرا نفسه بمنة الله عليه، كذلك ينبغي أن يكون إذا أراد أن يعدو على أحد من الناس لأنه يعاكس أو يعاند بعض شيء، أو لا يفهم الحجة على وجهها المستقيم، أو أنه لا يستجيب للحق من أول وهلة فيحمل عليه حملا أعمى، هذا خطأ. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أهل السنة يفرطون في الدعوة إلى الله تفريطا معيبا في كثير من الأماكن وفي كثير من الأمصار، وقد يشغلون بأمور هي دون ما ينبغي أن يكون، لأن أهل الباطل تستشري دعوتهم في الأمة وتمضي فيها كالسكين في قطعة الزبد، كالنار في الهشيم، وقد تملكوا من أدوات تصل بها دعوتهم إلى الناس، حتى إنك لتشم رائحة منهج الخوارج ومذهب الخوارج في كلام العوام، تجد هذا متفشيا في ألسنة العوام، ملؤوهم بغضا لولاة أمورهم ودعوهم دعوة لا ملل فيها للخروج عليهم إذا ما سنحت الفرصة، كأنما ينتظرون الإشارة إلى غير ذلك مما هو معلوم. أين أهل السنة من هذا كله؟ هذا المنهج الشريف إذا كان هو الحق الصريح فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى قضية عسرة جدا، وأن يجتهد في الوصول إلى حل له هذه القضية. إذا كان منهج السلف وصريح الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ليس للخاصة، ليس لطلاب العلم يعرفونه بالمعرفة الأكاديمية، يعرفونه بالمعرفة العلمية المنظمة المدروسة شيئا فشيئا. لا شك أن هذا مطلوب لأهل العلم، ولكن هو للخواص من طلاب العلم والعلماء، وهو للعوام أيضا. فالإشكال كيف تصل بمنهج السلف وهو الإسلام المصفى إلى العوام؟ كيف تعرض عليهم منهج السلف؟ كيف تتفاعل بهذا المنهج المبارك الذي هو صريح الإسلام في المجتمع الذي تعيش فيه؟ فإذا هنالك تقصير كبير، والأمر لله من قبل ومن بعد. على كل حال، سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته، بيان واضح في أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. يعني عند اختلاف الناس إلزم السنن، إياك أن تنحرف عنه. العالم في أمر مريج، وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا موجا، فإليك طوق النجاة فإياك أن تفلته، فإن من أفلته غرق. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فعليك بالسنن. فعند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته صلى الله عليه وسلم، بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. عليكم بسنتي. ثم بوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه قال: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحفظه نفسه عن كل من يأباها، أي من يرفض السنن، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. يقولون هذا الأمة ممزقة والأمة مشتتة، والأعداء قد تكالبوا عليها من جميع الجهات، وتكاثروا وتداعوا كالأكلة إلى قصعتها، فلا ينبغي أن نشغل الناس بالكلام عن أهل البدع ولا بالنظر في مناهج أهل البدع، وإنما نجمع المسلمين أولا هكذا من كل أشعري وماتوريدي ومن كل إخواني وتبليغي ومن كل صوفي ورافضي، المهم أنه يقول لا إله إلا الله، اجمع واجمع واجمع. ثم ماذا؟ هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا إلا على التوحيد، فلا يجمع كلمتهم حقا إلا كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي التي تجمع الأمة، فاجمعوا الأمة على ذلك. أول شيء في مذهب السلف وفي منهج السلف أن تعرف العقيدة الحق التي كان عليها سلفك، التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا سألت أي جماعة من الجماعات فقلت: ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ سأل أي إخواني من المرشد إلى من ما زال محبا بعد لم يسلك في عداد الجماعة، قل: ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ لا شيء، ليس عندهم منهج اعتقادي. جماعة سلفية صوفية زراعية اجتماعية اقتصادية رياضية، ما المنهج الاعتقادي؟ على أي شيء يتربى هؤلاء؟ لا شيء. اعترضنا عليهم قديما في هذا، ولعل ذلك قد صعد، بل قد صعد، لأن رجلا كان في مكتب الإرشاد كان قريبا منا جغرافيا، فلما اعترضنا عليه: أين هو وما هو منهجكم الاعتقادي؟ صعد هذا، فقرر عليهم كتاب يقال له الإيمان لمحمد نعيم ياسين، ثم لم يواظبوا عليه، لأن الذين يقومون على تدريسه هم لا يعرفون شيئا أصلا في هذه المسائل العقدية، وهو كتيب صغير وفيه ما فيه. فما هو المنهج الاعتقادي عند التبليغيين، عند القطبيين؟ ما هو المنهج الاعتقادي؟ هل هو منهج السلف؟ هل ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ لا تجد المنهج الاعتقادي الصحيح الذي ورثه الخلف الصالح عن السلف الصالح ممن تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبع أصحابه، مما دونه الأئمة كابرا عن كابر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه وحيا عن ربه، عن جبريل، عن رب العزة. لا تجد ذلك إلا عند أهل السنة والجماعة. منهج الاعتقادي لا يجده أحد على ظهر الأرض إلا عند أهل السنة والجماعة. أما الدعاوى فكثيرة، فيجب على المرء أن يلزم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال أبو حاتم ابن حبان، وأن يحفظ نفسه عن كل من يأباها ويرفضها من أهل البدع، وعليه أن لا يلتفت إلى إغراءاتهم وتزيينهم وتحسينهم، وإن حسنوا ذلك في عينيه وزينوه له. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث، فقال علي: هم أهل الحديث. هذه الطائفة هم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي ذلك أحاديث في البخاري ومسلم وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما من خالفهم فهو من خارجهم لأنه يخالفهم، وأما من خذلهم فهو من الصف من الداخل، فهذا يخذل من الداخل. لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم أهل الحديث الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كثير من أهل العلم نقل أقوالهم. الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث نقل كلاما للسلف كثيرا في بيان أن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصور، هم أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث هم أهل الأثر، وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون كما مر في بيان ألقابهم. عقد ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية فصلا في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصور. وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا، أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الحديث لا يعنى بها عند الإطلاق من كان جامعا لطرق الحديث متتبعا لرجاله وما أشبه، وإنما من كان على طريقة أهل الحديث ولو كان من العوام، ولكنه تبع لعلماء أهل السنة، لأهل الحديث، لأهل الأثر، لأهل السنة والجماعة، فإنه حينئذ يكون أيضا من أهل الحديث، وإن لم تكن له بالحديث خبرة رواية ولا دراية، ولكنه على طريقتهم وعلى منهجهم يسير. وهذا ما أشرنا إليه من قبل منذ قليل، وهو أنه ينبغي عليك أن تجتهد في توصيل مذهب أهل السنة والجماعة ومنهاج النبوة للعوام. كيف؟ أن تدلهم على الحق وأن ترشدهم إليه وأن تحذرهم من البدع وأهلها، تدعوهم إلى التوحيد وأن تدعوهم إلى الاتباع، وأن تبين لهم الأصول التي ينبغي أن يعتقدوها من أركان الإيمان وما أشبه. وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا، أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. عن معاوية رضي الله عنه
أنه قام فيهم فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد صححه الألباني. وهذه الفرق النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليست بمخلدة كلها في النار، بل منها من يدخل النار لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت لهم عقد الإسلام، ومنها من هو مخلد في النار إذا ما أتى بمخالفات تكفر. إن العلامة ابن باز رحمه الله سئل عن الإخوان المسلمين وعن التبليغيين، هل هؤلاء من الفرق النارية؟ فقال نعم هؤلاء من الفرق النارية. سئل رحمه الله أحسن الله إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين كذا كذا في السؤال؟ والصواب هل هاتان الفرقتان تدخل يعني في تلك الفرق النارية؟ الجواب تدخل في 72. من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 بقوله أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الاستجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة، كذا قال العلامة رحمه الله. الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. أقسام، قال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ كذا قال بهذا اللحن، ولكن إنما نحكيه كما قال. فأجاب نعم من ضمن 72. والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم 72، وهذا حق لأنهم خالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست حتما بمخلدة يعني فلا يستشكل. انتهى كلامه رحمه الله. فكل فرقة وكل جماعة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي من الفرق النارية. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالذي لا يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون من الفرقة الناجية؟ هل يكون من الفرقة الناجية؟ يكون من الفرق النارية لا من الفرقة الناجية. يقال كيف يكون هؤلاء وهم يدعون إلى لا إله إلا الله وهم من أهل القبلة في النار؟ فالجواب إن المسلم قد يكون من أهل الصلاح ويرد النار، نسأل الله العافية، يرد النار بقدر ما يتطهر وليس بمخلد فيها، فلا يستشكل هذا. وهذا أيضا ينبغي أن يكون في إطار أنه حكم عام لا يتنزل على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فكلام الشيخ العلامة رحمه الله يؤخذ في هذا الإطار، أنه لم يحكم بالتخليد، بل قال في بداية كلامه منها ما هو مخلد إذا أتى بمخالفات تكفر، ومنها ما أتى بمخالفات تفسق، فمنها ما هو مخلد ومنها ما ليس بمخلد. ثم هذا حكم عام عند تنزيله على الأفراد لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج. أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن منهاج النبوة ومنهج السلف هو طريق أصحاب الحديث والأثر، وهو محكوم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم غرز أصحابه رضي الله عنه. فلا يطمعن أحد قط أن يكون على منهاج النبوة ومنهج السلف وأن يكون سلفيا ينتمي إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهو يخالف النبي أو يخالف أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما هي أصول هذا المنهج المبارك؟ ما هي أصول منهاج النبوة؟ أصول منهاج النبوة ثلاثة: الأصل الأول إخلاص العبادة لله، والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. فهذه هي أصول منهاج النبوة. الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. فالأصل الأول هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. الأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، أي صلاة الصبح، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فبماذا توصينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وفي رواية: وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند ومسلم دون قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه الثلاث قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. الحديث صححه الألباني وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ما هي؟ كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. من كان يريد أن يكون منتميا إلى منهاج النبوة انتماء صحيحا، فلا بد أن يحقق هذه الأصول. هذه الأصول من أخل بها أو ببعضها لا يصح أن يكون منتسبا إلى منهاج النبوة ولا إلى منهج السلف، ولا يصح أن يقال هو سلفي. كيف يكون وقد أخل بهذه الأصول التي لا بد أن تتوفر في الرجل حتى يكون منتميا انتماء صحيحا، وحتى يكون قائما على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ كثير من الناس يدعو إلى إخلاص التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة. يكون منتميا انتماء ظاهرا إلى السلف ويدعو إلى السلفية، ولكنه من أكبر الثوار. رجل ثائر وليس بداعية في حقيقة الأمر، وإنما هو من أهل التثوير فيثير حفائض الناس ويشحنهم من أجل إحداث الفوضى والخروج. لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة، ولا يلتفت إلى السمع والطاعة في غير معصية. وكثير من الناس يأتي بالبدع الاعتقادية، وكثير من الناس لا يحذر من البدع ولا من أهلها، يوالي أهل الأهواء ويجالسهم، وإذا كان كاتبا نقل عنهم من غير تحذير، أو نقل عنهم ما يشيد بدعتهم ويؤيد أهواءهم المردية من غير ما بيان. من خالف لا يقال له سلفي، فهذه أصول منهج السلف، من لم يحققها تحقيقا فإنه لا يقال له إنه من أهل منهاج النبوة، ولا يقال له هو على منهج السلف الصالحين، ولا يقال له هو من أهل السنة والجماعة. لابد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يلزم الجماعة وأن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولابد أن يحذر البدع والمبتدعين وأن يحذر من ذلك وأن ينفر منه. هذه هي الأصول، من حازها كان سالكا سبيل السلف الصالحين وعلى منهاجهم، وكان من أهل منهاج النبوة. تخلص العبادة لله، ولا يكون ذلك واقعا إلا إذا كنت متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد التوحيد وكذلك الإتيان بتمام المتابعة للمعصوم، هذا هو الأصل الأول، ثم أن تلزم الجماعة وأن تأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا بد أن تحذر البدع والمبتدعين وأن تحذر وتنفر من البدع والمبتدعين. الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه، هذا أول شيء، أول الأصول وأصلها، أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لا بد من هذه الضميمة، أن تأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن الدين يقوم على أصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه منهاج النبوة، تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، ومن خالفه ضل الصراط المستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية أيضا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهدى في الكتاب والسنة، والهدى لمن تمسك بالكتاب والسنة، والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة، فمن تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلم وغنم، ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. هذا هو الأصل الأول، أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية العظيمة، وأرسل لأجلها الرسل وأنزل الكتب. فأن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. كيف تحقق العبودية لله تبارك وتعالى؟ أن الأمر قد يكون موهوما فيضل المرء بعقله في تبين ملامحه. لا، أمر قريب جدا. تحقق العبودية لله تبارك وتعالى بأن تكون آخذا بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وبتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون قد حققت العبودية لله، أن تحقق التوحيد للعزيز المجيد وأن تكون متجردا في المتابعة، فتجرد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما الأصل الثاني فهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. أصحاب منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية. فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله فلا طاعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلت الآيات على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليه وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وهذا متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. جعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. كأن الله تبارك وتعالى أنطقه بأسئلة هذا الحديث ليجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به، لكي ينفع الله تبارك وتعالى به القرون بعد. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجعل سبيلا السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. حديث حذيفة حديث عظيم وفيه خير عميم ويحتاج إلى كثير من التأمل. يجعل الله تبارك وتعالى هذا الحديث سببا لخروج أقوام من حزبياتهم الضيقة إلى فضاء السنة وإلى جادة أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم، بل هذا فتنة. كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الإخوان المسلمون هم خوارج العصر، وقد أفسدوا على السلفيين طريقهم، وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وآرائه وطريقته، لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدوا. الغزالي المحدث ذكر الحقيقة بعد أن ابتعد عنها وأخرج ما كان في قلب، فقال إنه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال: إن قيادة الإخوان الآن، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته نزوات فرد متحكم كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. ذكر ذلك في كتاب الله اسمه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث. ارجع إلى طبعة دار الصحوة، طبعة سنة 1945 الموافقة للعام 84 بعد 1900، لأنهم غيروا ذلك فيما طبع بعد، فجعلوا المرشد الرئيس وجعلوا الجماعة الشعب بتحريف عجيب لا تجد له مثيلا في العصر الحديث. حرفوه في الطبعات التي بين أيدي الناس، وإنما طبعت تلك الطبعات في دار النهضة بعد وفاة الغزالي رحمه الله، فوقع التحريف على هذا النحو استخفافا بعقول المسلمين، وكان قد ظل على ما هو عليه، بل كتب في المقدمة قال: لقد كتبت كلاما قاسيا، ولكني وجدت من أمانة التاريخ أن أتركه على ما هو عليه. فلم يغيره حتى ما فغيروه، واجترأوا على تغييره وتزييف حقائق تاريخ، لكن إلى الله المشتكى وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو المنهج السلفي وما هي السلفية؟ قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. كما يشمل الاصطلاح تابعي التابعين.
وهو لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح، فإذا لابد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح، جميع الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، دون من مالت بهم الأهواء بعض الصحابة رضي الله عنهم من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم. ومن هنا قيل لهم الخلف، والنسبة خلفي، والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم السلف والسلفيون، والنسبة إليهم سلفي. ولفظ السلف هنا لا يعني القديم، كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخر، بل لفظ الخلف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام، أما بإسكان اللام فخلف، وهو حينئذ للطالح لا غير، ولا تكون للصالح كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف. في أحد المعنيين للفظة خلف بفتح اللام الطالح، فلها معنيان، إذا فتحت اللام فصارت الخلف، فإن الخلف هو خلف السوء في أحد المعنيين، وأما خلف بتسكين اللام فلا يكون إلا للطالح، كما قال لبيد رضي الله عنه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. لا تكون للصالح مع تسكين اللام، وأما الخلف بفتح اللام فتكون للصالح وللطالح في أحد المعنيين. وعليه فإن لفظ السلف هنا يعني السلف الصالح، بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ولو كان في عصرنا، فيقال له سلفي أيضا على حسب نسبته وانتمائه لمن تقدمه من السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى ولو كان في عصرنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال الشيخ أحمد ابن حجر آل بوطامي وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث ابن سعد وابن المبارك والنقعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والرافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. وهذا الكلام قريب مما ذكره السفاريني في لوامع الأنوار وقد مر أكثر من مرة. منهج السلف له أصول وله حكم في الاتباع وله فضل عظيم وافر يتحصل عليه من أخذ به واتبعه. المنهج السبيل والطريق الواضح، والمنهج هنا الطريقة أو السبيل المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى شيء ما. السلفي نسبة إلى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف، والقوم السلاف المتقدمون، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. ومنه عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف، وضرب السلف بالكسر ببغداد سكنه إسماعيل بن عباد السلفي المحدث. فالمراد هنا بالمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. قال المنهج السلفي، ما المنهج السلفي؟ وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. والمنهج السلفي القاصد هو الطريق الذي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنهاج النبوة الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والنسبة إلى السلف سلفي، والسلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، فالسلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح كما مر تنازعه كثير من الناس أيضا، كما تنازع مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة تنازعه كثير من الخلق. الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية وأن يقال السلفيون وأن يقال سلفي، لم يكرهوا ذلك للنسبة في ذاتها، وإنما إذا ما صارت فرقة وجماعة، فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف، لأنها حينئذ إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها إمارة ولها كوادر ولها عمل سري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء. إذا كان ذلك كذلك فهو مذموم، كما وقع في السلفية الحركية والسلفية القطبية والسلفية الإخوانية، لأنها إنما نشأت وتطورت في المملكة وهم إنما تربوا على المنهج السلفي في جملته من حيث الاعتقاد والعمل، ثم لما دخل الإخوان حرفوا أقواما فكانوا على العقيدة في كثير من أصولها، ولكنهم أخذوا بكثير من أصول أهل البدع. وهذه الأصول إما أن تكون أصولا إخوانية وإما أن تكون أصولا قطبية، يكفرون المسلمين، يخرجون عليهم، يقررون أن ذلك من مذهب السلف، يدعون إلى ذلك، يتحزبون عليه، صاروا جماعات لها عمل سري، وأدى ما صاروا إليه إلى التفجير والتدمير والتخريب إلى غير ذلك مما هو معلوم، ويقولون نحن سلفيون. هل هم سلفيون؟ وهل هذا هو منهج السلف؟ هل هذا ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ فإذا لو قال هؤلاء إنهم سلفيون وهم حزبيون في الحقيقة، يسلم لهم، يكونون مذمومين ولو انتسبوا إلى السلف على هذا النحو. أما النسبة في ذاتها فلو أن قوما قالوا نحن أهل السنة والجماعة كما يفعل القطبيون الآن، فالقطبيون يقولون، ومن قرأ القطبية عرف ذلك، يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ويحتكرون هذا اللقب حتى إنهم يحاولون جاهدين أن يعرفوا به، يقولون أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعنون بهم أولئك القطبيين الذين خرجوا على أهل السنة والجماعة، يقولون نحن أهل السنة والجماعة. إذا قالوا هم ذلك، هل نغادر نحن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعون فيه؟ العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فلا نصدف ولا نحيد عن هذه النسبة الشريفة من أجل أن أقواما من أهل الزيغ والطيش والهوى والضلال قد نازعون فيه، وإنما العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كما ترى معقد، والمهتدي من هداه الله، فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالهدى اهتدى، ومن ودعه الله تبارك وتعالى من هداه ضل سواء السبيل وكان من المنحرفين الزائغين من أهل الأهواء والبدع والضلال. فالأمر كما ترى دخلت عليه أمور كثيرة، وتنازع أهل الباطل مع أهل السنة حتى في النسبة، ينازعونهم في النسبة. أهل السنة السلفيون، الآخرون يقولون نحن أهل السنة السلفيون، بل إنهم يريدون احتكار ذلك ويريدون إخراج أهل السنة الذين هم أهل السنة في الحقيقة من جادة أهل السنة في الظلم والطغيان، ويلبسون على الناس، حتى إن كثيرا من أهل السنة لا يصيبهم الأذى وهم على الحق، فتجد من يكفر الناس بلا موجب، ومن يرى وضع السيف في رقاب المسلمين ويرى الخروج على الحكام وغيرهم من الولاة، من يرى ذلك يتهم أهل السنة الخلص بأنهم مكفرون وأنهم تكفيريون، وهم يأتون بما يسمى بالضربات الاستباقية، رمتني بدائها وانسلت، كما في المثل القديم، فتجده يشيع عنك القالة بأنك تكفر الناس وتكفر المسلمين، وأنه الناس عندك إما كافر وإما مبتدع، وأنك متشدد في دين الله، إلى غير ذلك من تلك الأقاويل. وأهل السنة وإن كانوا على الحق من حيث الاعتقاد والمنهج، إلا أنهم يقصرون أحيانا تقصيرا معيبا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، إذ ينبغي عليهم وقد اعتقدوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا صحيحا وعملوا به ودعوا إليه، ينبغي عليهم ألا يفوتوا العمل بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالسني الصحيح في نسبته يجتهد في تحقيق هذا الحديث، وهؤلاء المسلمون ممن أضلهم الحزبيون أو من الجهلة ممن لا يدري له وجهة، هؤلاء أولى الناس ببرك، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمسلمون جميعا كالجسد الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فليأخذ أهل السنة بأيدي إخوانهم من المسلمين وليرفقوا بهم. والإنسان دائما يقول لنفسه مذكرا نفسه بمنة الله عليه، كذلك ينبغي أن يكون إذا أراد أن يعدو على أحد من الناس لأنه يعاكس أو يعاند بعض شيء، أو لا يفهم الحجة على وجهها المستقيم، أو أنه لا يستجيب للحق من أول وهلة فيحمل عليه حملا أعمى، وهذا خطأ. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أهل السنة يفرطون في الدعوة إلى الله تفريطا معيبا في كثير من الأماكن وفي كثير من الأمصار، وقد يشغلون بأمور هي دون ما ينبغي أن يكون، لأن أهل الباطل تستشري دعوتهم في الأمة وتمضي فيها كالسكين في قطعة الزبد، كالنار في الهشيم، وقد تملكوا من أدوات تصل بها دعوتهم إلى الناس، حتى إنك لتشم رائحة منهج الخوارج ومذهب الخوارج في كلام العوام، تجد هذا متفشيا في ألسنة العوام، ملؤوهم بغضا لولاة أمورهم ودعوهم دعوة لا ملل فيها للخروج عليهم إذا ما سنحت الفرصة، كأنما ينتظرون الإشارة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. أين أهل السنة من هذا كله؟ هذا المنهج الشريف إذا كان هو الحق الصريح، فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى قضية عسرة جدا، وأن يجتهد في الوصول إلى حل له هذه القضية، إذا كان منهج السلف وصريح الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهو ليس للخاصة، ليس لطلاب العلم، يعرفونه بالمعرفة الأكاديمية، يعرفونه بالمعرفة العلمية المنظمة المدروسة شيئا فشيئا. لا شك أن هذا مطلوب لأهل العلم، ولكن هو للخواص من طلاب العلم والعلماء، وهو للعوام أيضا. فالإشكال كيف تصل بمنهج السلف وهو الإسلام المصفى إلى العوام، كيف تعرض عليهم منهج السلف، كيف تتفاعل بهذا المنهج المبارك الذي هو صريح الإسلام في المجتمع الذي تعيش فيه؟ فإذا هنالك تقصير كبير، والأمر لله من قبل ومن بعد. على كل حال، سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته، بيان واضح في أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. يعني عند اختلاف الناس إلزم السنن، إياك أن تنحرف عنه. العالم في أمر مريج، وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا موجا، فإليك طوق النجاة فإياك أن تفلته، فإن من أفلته غرق. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فعليك بالسنن. فعند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته صلى الله عليه وسلم بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. عليكم بسنتي. ثم بوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه قال: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها، أي من يرفض السنن، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. يقول لك الأمة ممزقة والأمة مشتتة والأعداء قد تكالبوا عليها من جميع الجهات وتكاثروا وتداعوا كالأكلة إلى قصعتها، فلا ينبغي أن نشغل الناس بالكلام عن أهل البدع ولا بالنظر في مناهج أهل البدع، وإنما نجمع المسلمين أولا هكذا من كل أشعري وماتوريدي ومن كل إخواني وتبليغي ومن كل صوفي ورافضي، المهم أنه يقول لا إله إلا الله، اجمع واجمع واجمع. ثم ماذا؟ هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا إلا على التوحيد، فلا يجمع كلمتهم حقا إلا كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي التي تجمع الأمة، فاجمعوا الأمة على ذلك. أول شيء في مذهب السلف وفي منهج السلف أن تعرف العقيدة الحق التي كان عليها سلفك، التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا سألت أي جماعة من الجماعات فقلت: ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ سل أي إخواني من المرشد إلى من ما زال محبا بعد لم يسلك في عداد الجماعة، قل له: ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ لا شيء، ليس عندهم منهج اعتقادي. جماعة سلفية صوفية زراعية اجتماعية اقتصادية رياضية، ما المنهج الاعتقادي؟ على أي شيء يتربى هؤلاء؟ لا شيء. اعترضنا عليهم قديما في هذا، ولعل ذلك قد صعد، بل قد صعد، لأن رجلا كان في مكتب الإرشاد كان قريبا منا جغرافيا، فلما اعترضنا عليه: أين هو وما هو منهجكم الاعتقادي؟ صعد هذا، فقرر عليهم كتاب يقال له الإيمان لمحمد نعيم ياسين، ثم لم يواظبوا عليه، لأن الذين يقومون على تدريسه هم لا يعرفون شيئا أصلا في هذه المسائل العقدية، وهو كتيب صغير وفيه ما فيه. فما هو المنهج الاعتقادي عند التبليغيين، عند القطبيين؟ ما هو المنهج الاعتقادي؟ هل هو منهج السلف؟ هل ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ لا تجد المنهج الاعتقادي الصحيح الذي ورثه الخلف الصالح عن السلف الصالح ممن تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبع أصحابه، مما دونه الأئمة كابرا عن كابر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه وحيا عن ربه، عن جبريل، عن رب العزة، لا تجد ذلك إلا عند أهل السنة والجماعة. منهج الاعتقادي لا يجده أحد على ظهر الأرض إلا عند أهل السنة والجماعة. أما الدعاوى فكثيرة، فيجب على المرء أن يلزم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال أبو حاتم ابن حبان، وأن يحفظ نفسه عن كل من يأباها ويرفضها من أهل البدع، وعليه أن لا يلتفت إلى إغراءاتهم وتزيينهم وتحسينهم، وإن حسنوا ذلك في عينيه وزينوه له. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث فقال علي هم أهل الحديث. هذه الطائفة هم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي ذلك أحاديث في البخاري ومسلم وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما من خالفهم فهو من خارجهم لأنه يخالفهم، وأما من خذلهم فهو من الصف من الداخل، فهذا يخذل من الداخل. لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم أهل الحديث الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كثير من أهل العلم نقل أقوالهم. الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث نقل كلاما للسلف كثيرا في بيان أن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصور، هم أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث هم أهل الأثر وهم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون كما مر في بيان ألقابهم. عقد ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية فصلا في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصور، وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الحديث لا يعنى بها عند الإطلاق من كان جامعا لطرق الحديث متتبعا لرجاله وما أشبه، وإنما من كان على طريقة أهل الحديث ولو كان من العوام ولكنه تبع لعلماء أهل السنة لأهل الحديث لأهل الأثر لأهل السنة والجماعة فإنه حينئذ يكون أيضا من أهل الحديث، وإن لم تكن له بالحديث خبرة رواية ولا دراية ولكنه على طريقتهم وعلى منهجهم يسير. وهذا ما أشرنا إليه من قبل منذ قليل، وهو أنه ينبغي عليك أن تجتهد في توصيل مذهب أهل السنة والجماعة ومنهاج النبوة للعوام، كيف أن تدلهم على الحق وأن ترشدهم إليه وأن تحذرهم من البدع وأهلها، تدعوهم إلى التوحيد وأن تدعوهم إلى الاتباع وأن تبين لهم الأصول التي ينبغي أن يعتقدوها من أركان الإيمان وما أشبه. وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فيهم فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد صححه الألباني. وهذه الفرق النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليست بمخلدة كلها في النار، بل منها من يدخل النار لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت لهم عقد الإسلام، ومنها من هو مخلد في النار إذا ما أتى بمخالفات تكفر. إن العلامة ابن باز رحمه الله سئل عن الإخوان المسلمين وعن التبليغيين، هل هؤلاء من الفرق النارية؟ فقال نعم هؤلاء من الفرق النارية. سئل رحمه الله أحسن الله إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين كذا كذا في السؤال؟ والصواب هل هاتان الفرقتان تدخل يعني في تلك الفرق النارية؟ الجواب تدخل في 72. من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أمة الاستجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة، كذا قال العلامة رحمه الله. الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه. 72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. أقسام، قال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ كذا قال بهذا اللحن، ولكن إنما نحكيه كما قال. فأجاب نعم، من ضمن 72. والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72، وهذا حق لأنهم خالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست حتما بمخلدة يعني فلا يستشكل. انتهى كلامه رحمه الله. فكل فرقة وكل جماعة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي من الفرق النارية. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالذي لا يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون من الفرقة الناجية؟ هل يكون من الفرقة الناجية؟ يكون من الفرق النارية لا من الفرقة الناجية. يقال كيف يكون هؤلاء وهم يدعون إلى لا إله إلا الله وهم من أهل القبلة في النار؟ فالجواب إن المسلم قد يكون من أهل الصلاح ويرد النار، اسأل الله العافية، يرد النار بقدر ما يتطهر وليس بمخلد فيها، فلا يستشكل هذا. وهذا أيضا ينبغي أن يكون في إطار أنه حكم عام لا يتنزل على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فكلام الشيخ العلامة رحمه الله يؤخذ في هذا الإطار، أنه لم يحكم بالتخليد بل قال في بداية كلامه منها ما هو مخلد إذا أتى بمخالفات تكفر، ومنها ما أتى بمخالفات تفسق، فمنها ما هو مخلد ومنها ما ليس بمخلد. ثم هذا حكم عام عند تنزيله على الأفراد لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج. أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن منهاج النبوة ومنهج السلف هو طريق أصحاب الحديث والأثر، وهو محكوم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم غرز أصحابه رضي الله عنه. فلا يطمعن أحد قط أن يكون على منهاج النبوة ومنهج السلف وأن يكون سلفيا ينتمي إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهو يخالف النبي أو يخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما هي أصول هذا المنهج المبارك؟ ما هي أصول منهاج النبوة؟ أصول منهاج النبوة 3. الأصل الأول إخلاص العبادة لله، والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. فهذه هي أصول منهاج النبوة. الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. فالأصل الأول هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. الأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، أي صلاة الصبح، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فبماذا توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي وفي رواية وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند ومسلم دون قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه الثلاث قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الحديث صححه الألباني وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ما هي؟ كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. من كان يريد أن يكون منتميا إلى منهاج النبوة انتماء صحيحا فلا بد أن يحقق هذه الأصول. هذه الأصول من أخل بها أو ببعضها لا يصح أن يكون منتسبا إلى منهاج النبوة ولا إلى منهج السلف، ولا يصح أن يقال هو سلفي. كيف يكون وقد أخل بهذه الأصول التي لا بد أن تتوفر في الرجل حتى يكون منتميا انتماء صحيحا، وحتى يكون قائما على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ كثير من الناس يدعو إلى إخلاص التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة. يكون منتميا انتماء ظاهرا إلى السلف ويدعو إلى السلفية، ولكنه من أكبر الثوار، رجل ثائر وليس بداعية في حقيقة الأمر، وإنما هو من أهل التثوير، فيثير حفائض الناس ويشحنهم من أجل إحداث الفوضى والخروج. لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة، ولا يلتفت إلى السمع والطاعة في غير معصية. وكثير من الناس يأتي بالبدع الاعتقادية، وكثير من الناس لا يحذر من البدع ولا من أهلها، يوالي أهل الأهواء ويجالسهم، وإذا كان كاتبا نقل عنهم من غير تحذير، أو نقل عنهم ما يشيد بدعتهم ويؤيد أهواءهم المردية من غير ما بيان. من خالف لا يقال له سلفي، فهذه أصول منهج السلف، من لم يحققها تحقيقا فإنه لا يقال له إنه من أهل منهاج النبوة، ولا يقال له هو على منهج السلف الصالحين، ولا يقال له هو من أهل السنة والجماعة. لابد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يلزم الجماعة وأن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولابد أن يحذر البدع والمبتدعين، وأن يحذر من ذلك وأن ينفر منه. هذه هي الأصول، من حازها كان سالكا سبيل السلف الصالحين وعلى منهاجهم، وكان من أهل منهاج النبوة، تخلص العبادة لله، ولا يكون ذلك واقعا إلا إذا كنت متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد التوحيد وكذلك الإتيان بتمام المتابعة للمعصوم، هذا هو الأصل الأول، ثم أن تلزم الجماعة وأن تأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا بد أن تحذر البدع والمبتدعين وأن تحذر وتنفر من البدع والمبتدعين. الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه، هذا أول شيء، أول الأصول وأصلها أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لا بد من هذه الضميمة، أن تأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن الدين يقوم على أصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه منهاج النبوة، تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، ومن خالفه ضل الصراط المستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية أيضا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهدى في الكتاب والسنة، والهدى لمن تمسك بالكتاب والسنة، والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة، فمن تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلم وغنم، ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. هذا هو الأصل الأول، أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية العظيمة، وأرسل لأجلها الرسل وأنزل الكتب. فأن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، كيف تحقق العبودية لله تبارك وتعالى؟ أن الأمر قد يكون موهوما فيضل المرء بعقله في تبين ملامحه، لا، أمر قريب جدا. تحقق العبودية لله تبارك وتعالى بأن تكون آخذا بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وبتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون قد حققت العبودية لله، أن تحقق التوحيد للعزيز المجيد، وأن تكون متجردا في المتابعة، فتجرد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما الأصل الثاني فهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. أصحاب منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله فلا طاعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلت الآيات على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وهذا متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. جعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامه. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. كأن الله تبارك وتعالى أنطقه بأسئلة هذا الحديث ليجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به، لكي ينفع الله تبارك وتعالى به القرون بعد. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجعل سبيلا السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. حديث حذيفة حديث عظيم وفيه خير عميم ويحتاج إلى كثير من التأمل. يجعل الله تبارك وتعالى هذا الحديث سببا لخروج أقوام من حزبياتهم الضيقة إلى فضاء السنة وإلى جادة أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم، بل هذا فتنة. كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الإخوان المسلمون هم خوارج العصر، وقد أفسدوا على السلفيين طريقهم، وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وآرائه وطريقته، لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدوا. الغزالي المحدث ذكر الحقيقة بعد أن ابتعد عنها وأخرج ما كان في قلب، فقال إنه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال: إن قيادة الإخوان الآن، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته نزوات فرد متحكم كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. ذكر ذلك في كتاب الله اسمه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث. ارجع إلى طبعة دار الصحوة، طبعت سنة 1945 الموافقة للعام 84 بعد 1900، لأنهم غيروا ذلك فيما طبع بعد، فجعلوا المرشد الرئيس وجعلوا الجماعة الشعب بتحريف عجيب لا تجد له مثيلا في العصر الحديث. حرفوه في الطبعات التي بين أيدي الناس، وإنما طبعت تلك الطبعات في دار النهضة بعد وفاة الغزالي رحمه الله، فوقع التحريف على هذا النحو استخفافا بعقول المسلمين، وكان قد ظل على ما هو عليه، بل كتب في المقدمة قال: لقد كتبت كلاما قاسيا، ولكني وجدت من أمانة التاريخ أن أتركه على ما هو عليه. فلم يغيره حتى ما فغيروه، واجترأوا على تغييره وتزييف حقائق تاريخ، لكن إلى الله المشتكى وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.